بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، وصلنا في شرح رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى إلى باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. وهذا أيها الإخوة الكرام باب عظيم يجدر بكل مسلم أن تعظم عنايته به، وأن يكون للسنة في قلبه مكانة، وأن تكون لها منزلة، بحيث إذا بلغه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذه مأخذ الجد والإقبال وانشراح الصدر، لأن الأحاديث هي كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو مبلغ عن الله تبارك وتعالى، فكان متأكدا على كل مسلم أن يتلقى أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام بانشراح صدر وإقبال نفس وقبول لها، كما قال الإمام الزهري رحمه الله: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. والإمام النووي رحمه الله ذكر في هذه الترجمة حديث كثيرة في تعظيم السنة وأهمية المحافظة عليها ومراعاة الآداب العظيمة مع سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والحذر الشديد من مسالك أهل الانحراف وأهل الخلل الذين ربما أن بعضهم يستهزئ بالسنة أو يسخر بشيء من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أيضا يتلقاها بعدم التقبل لها، أو أن يظن أنها مثلا لا تناسب زمانه أو وقته أو نحو ذلك، إلى غير ذلك من الأمور التي قد يبتلى بها بعض الناس. والإمام النووي رحمه الله ساق أولا آيات كثيرة من القرآن في التأكيد على العناية بالسنة، وهذه الآيات الكثيرة وإن كان لم يستقصي لأنه في تمامها قال الآيات في الباب كثيرة، هي أيضا تتضمن الرد على من يزعم أنه لا يحتج إلا بالقرآن، لا يحتج إلا بالقرآن ويرد حديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذه الآيات التي ساقها وسنستمع إليها والتعليق عليها كلها رد على من يقول ذلك ويدعي ذلك، لأن من لم يعمل بالسنة هو في الحقيقة لا يعمل بالقرآن، لاشتمال القرآن على آيات كثيرة جدا في الحث على السنة والعناية بها والمحافظة عليها والعمل بها. أورد رحمه الله آيات كثيرة بدأها بقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذه الآية فيها الأمر الصريح الواضح بأخذ ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وأيضا الانتهاء عما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا مقتضى الشهادة له بالرسالة، أن تفعل أوامره وأن تجتنب نواهيه وأن تصدق أخباره صلوات الله وسلامه عليه. ثم أورد قول الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذه أيضا دليل صريح على وجوب الأخذ بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه كله وحي من القرآن، القرآن وحي والسنة وحي، فالواجب أن يتلقى هذا الوحي الذي هو وحي السنة بالقبول. فنبينا عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إنما هو عليه الصلاة والسلام وحي يوحى، يبلغ كلام الله سبحانه وتعالى ويبلغ وحي الله وتنزيله. ثم أورد قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذه أيضا فيها الحث على المحافظة على السنة والعناية بها، بل إن الله عز وجل جعل العلامة الواضحة والبرهان البين لصدق المحبة، محبة الله، أن يتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي فهذه هي العلامة. ولهذا بعض العلماء يسمون هذه الآية آية المحنة، أي من ادعى محبة الله فليمتحن نفسه في ضوء هذه الآية، فإن كان متبعا للرسول عليه الصلاة والسلام يأخذ بسنته ويقبل على هديه فهذا أمارة المحبة. ثم أورد قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهذه الآية الكريمة فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام جعله الله أسوة للمؤمنين، أسوة لكل من كان يرجو الله واليوم الآخر، أسوة لكل من أراد السعادة في الدنيا والآخرة. فمن اتسى به واقتدى بهديه وأخذ بسنته عليه الصلاة والسلام كان من السعداء المفلحين، ومن ضيعها فإنه حرم نفسه من الخير ومن السعادة. فهو عليه الصلاة والسلام أسوة، فيجب أن يؤتسى به في أقواله وأفعاله وجميع شؤونه. ثم أورد قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذه الآية الكريمة فيها أن علامة صحة الإيمان أمور ثلاثة: تحكيم الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن لا يجد من يحكم الرسول عليه الصلاة والسلام حرجا مما يقضي به أو من قضاء الرسول عليه الصلاة والسلام، والأمر الثالث أن يسلم تسليما تاما. وهذا كله مما يدل على أهمية العناية بالسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والمحافظة عليها. ثم أورد قول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال العلماء: معناه إلى الكتاب والسنة، أي أن قوله فردوه إلى الله هو الرد إلى كتابه، وقوله والرسول هو الرد إلى سنته صلوات الله وسلامه عليه. وهذا أيضا فيه وجوب المحافظة على السنة والرد إليها عند التنازع، وأن يحكم الرسول عليه الصلاة والسلام لا غيره صلى الله عليه وسلم. ثم أورد قول الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وهذه الآية فيها أن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام من طاعة الله، لأنه صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، فطاعته من طاعة الله تبارك وتعالى. وهذا أيضا من الدلائل الواضحة على أهمية السنة والعناية بها والمحافظة عليها. ثم أورد قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون. ثم أورد قول الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي أن هدي النبي وسنته وما دعا إليه صلى الله عليه وسلم هو صراط الله المستقيم وحبله المتين، فمن اتبعه وسار على نهجه كان على الصراط المستقيم، ومن انحرف عن هديه فإنه يكون منحرفا عن الصراط المستقيم. يوضح ذلك ما ثبت عنه أنه خط خطا مستقيما وعلى جنبتيه خطوط، وقال عن الخط المستقيم: هذا صراط الله وهذه سبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. فهديه عليه الصلاة والسلام هو الصراط المستقيم، فهذا أيضا من الدلائل على أهمية السنة والمحافظة عليها. ثم أورد قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والآية فيها خطورة المخالفة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وأن المخالف للسنة على خطر عظيم أن تصيبه فتنة أو يصيبه العذاب الأليم. ثم ختم هذه الآيات بقول الله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والخطاب هنا لنساء النبي عليه الصلاة والسلام، وبقية نساء الأمة تبع في ذلك. وقوله من آيات الله أي القرآن، والحكمة أي السنة، سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم ختم الإمام النووي رحمه الله سرده لهذه الآيات الكريمات بقوله: والآيات في الباب كثيرة، مشيرا إلى أن القرآن مشتمل على آيات كثيرة جدا فيها الأمر باتباع السنة والأخذ بما جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام والمحافظة على هديه القويم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله تعالى: وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. هذا الحديث نص صريح في وجوب الأخذ بالسنة، وأن الواجب على المسلم أن ينتهي عن كل ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يفعل ما أمره به عليه الصلاة والسلام في حدود استطاعته، لأنه في النهي قال فاجتنبوه ولم يقل ما استطعتم، لأن النهي ترك والترك مستطاع لكل أحد. وأما الأمر فإنه قال: وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. ومن المعلوم أن الأوامر قد تستطاع وقد لا تستطاع، والأمر بالاستطاعة: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقال: وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وهذا الحديث اشتمل على جملة من الأحكام، منها أن الأمر كان في عهده وزمانه عليه الصلاة والسلام لا يسأل عن الأشياء المسكوت عنها، لأن الوحي لا يزال يتنزل، ولهذا قال: دعوني ما تركتكم. وأما فيما بعد عهده عليه الصلاة والسلام فالوحي انقطع، والسؤال عن الأحكام والتفقه في الدين مطلوب في كل ما يشكل على الأمر وعلى المرء ويجهله من أمر دينه. وقوله: فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، هذا فيه ذم لمن كانت هذه حاله، كثرة الأسئلة التي لا يراد بها الفقه في الدين، وأيضا المخالفة للهدي والاختلاف والتنازع الذي لا يجر إلا إلى الشر، فهذا كله مما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، هذا سبق بيانه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، وصلنا في شرح رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى إلى باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. وهذا أيها الإخوة الكرام باب عظيم يجدر بكل مسلم أن تعظم عنايته به وأن يكون للسنة في قلبه مكانة وأن تكون لها منزلة، بحيث إذا بلغه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذه مأخذ الجد والإقبال وانشراح الصدر، لأن الأحاديث هي كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو مبلغ عن الله تبارك وتعالى، فكان متأكدا على كل مسلم أن يتلقى أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام بانشراح صدر وإقبال نفس وقبول لها، كما قال الإمام الزهري رحمه الله: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. والإمام النووي رحمه الله ذكر في هذه الترجمة حديث كثيرة في تعظيم السنة وأهمية المحافظة عليها ومراعاة الآداب العظيمة مع سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والحذر الشديد من مسالك أهل الانحراف وأهل الخلل الذين ربما أن بعضهم يستهزئ بالسنة أو يسخر بشيء من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أيضا يتلقاها بعدم التقبل لها، أو أن يظن أنها مثلا لا تناسب زمانه أو وقته أو نحو ذلك، إلى غير ذلك من الأمور التي قد يبتلى بها بعض الناس. والإمام النووي رحمه الله ساق أولا آيات كثيرة من القرآن في التأكيد على العناية بالسنة، وهذه الآيات الكثيرة وإن كان لم يستقصي لأنه في تمامها قال الآيات في الباب كثيرة، هي أيضا تتضمن الرد على من يزعم أنه لا يحتج إلا بالقرآن، لا يحتج إلا بالقرآن ويرد حديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذه الآيات التي ساقها وسنستمع إليها والتعليق عليها كلها رد على من يقول ذلك ويدعي ذلك، لأن من لم يعمل بالسنة هو في الحقيقة لا يعمل بالقرآن، لاشتمال القرآن على آيات كثيرة جدا في الحث على السنة والعناية بها والمحافظة عليها والعمل بها. أورد رحمه الله آيات كثيرة بدأها بقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذه الآية فيها الأمر الصريح الواضح بأخذ ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وأيضا الانتهاء عما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا مقتضى الشهادة له بالرسالة أن تفعل أوامره وأن تجتنب نواهيه وأن تصدق أخباره صلوات الله وسلامه عليه. ثم أورد قول الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهذه أيضا دليل صريح على وجوب الأخذ بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه كله وحي من القرآن، القرآن وحي والسنة وحي، فالواجب أن يتلقى هذا الوحي الذي هو وحي السنة بالقبول. فنبينا عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إنما هو عليه الصلاة والسلام وحي يوحى يبلغ كلام الله سبحانه وتعالى ويبلغ وحي الله وتنزيله. ثم أورد قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وهذه أيضا فيها الحث على المحافظة على السنة والعناية بها، بل إن الله عز وجل جعل العلامة الواضحة والبرهان البين لصدق المحبة محبة الله أن يتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي فهذه هي العلامة. ولهذا بعض العلماء يسمون هذه الآية آية المحنة، أي من ادعى محبة الله فليمتحن نفسه في ضوء هذه الآية، فإن كان متبعا للرسول عليه الصلاة والسلام يأخذ بسنته ويقبل على هديه فهذا أمارة المحبة. ثم أورد قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهذه الآية الكريمة فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام جعله الله أسوة للمؤمنين، أسوة لكل من كان يرجو الله واليوم الآخر، أسوة لكل من أراد السعادة في الدنيا والآخرة. فمن اتسى به واقتدى بهديه وأخذ بسنته عليه الصلاة والسلام كان من السعداء المفلحين، ومن ضيعها فإنه حرم نفسه من الخير ومن السعادة. فهو عليه الصلاة والسلام أسوة، فيجب أن يؤتسى به في أقواله وأفعاله وجميع شؤونه. ثم أورد قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذه الآية الكريمة فيها أن علامة صحة الإيمان أمور ثلاثة: تحكيم الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن لا يجد من يحكم الرسول عليه الصلاة والسلام حرجا مما يقضي به أو من قضاء الرسول عليه الصلاة والسلام، والأمر الثالث أن يسلم تسليما تاما. وهذا كله مما يدل على أهمية العناية بالسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والمحافظة عليها. ثم أورد قول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال العلماء: معناه إلى الكتاب والسنة، أي أن قوله فردوه إلى الله هو الرد إلى كتابه، وقوله والرسول هو الرد إلى سنته صلوات الله وسلامه عليه. وهذا أيضا فيه وجوب المحافظة على السنة والرد إليها عند التنازع، وأن يحكم الرسول عليه الصلاة والسلام لا غيره صلى الله عليه وسلم. ثم أورد قول الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وهذه الآية فيها أن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام من طاعة الله، لأنه صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، فطاعته من طاعة الله تبارك وتعالى. وهذا أيضا من الدلائل الواضحة على أهمية السنة والعناية بها والمحافظة عليها. ثم أورد قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون. ثم أورد قول الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي أن هدي النبي وسنته وما دعا إليه صلى الله عليه وسلم هو صراط الله المستقيم وحبله المتين، فمن اتبعه وسار على نهجه كان على الصراط المستقيم، ومن انحرف عن هديه فإنه يكون منحرفا عن الصراط المستقيم. يوضح ذلك ما ثبت عنه أنه خط خطا مستقيما وعلى جنبتيه خطوط، وقال عن الخط المستقيم: هذا صراط الله وهذه سبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. فهديه عليه الصلاة والسلام هو الصراط المستقيم، فهذا أيضا من الدلائل على أهمية السنة والمحافظة عليها. ثم أورد قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والآية فيها خطورة المخالفة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وأن المخالف للسنة على خطر عظيم أن تصيبه فتنة أو يصيبه العذاب الأليم. ثم ختم هذه الآيات بقول الله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والخطاب هنا لنساء النبي عليه الصلاة والسلام، وبقية نساء الأمة تبع في ذلك. وقوله من آيات الله أي القرآن، والحكمة أي السنة، سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم ختم الإمام النووي رحمه الله سرده لهذه الآيات الكريمات بقوله: والآيات في الباب كثيرة، مشيرا إلى أن القرآن مشتمل على آيات كثيرة جدا فيها الأمر باتباع السنة والأخذ بما جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام والمحافظة على هديه القويم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله تعالى: وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. هذا الحديث نص صريح في وجوب الأخذ بالسنة، وأن الواجب على المسلم أن ينتهي عن كل ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يفعل ما أمره به عليه الصلاة والسلام في حدود استطاعته، لأنه في النهي قال فاجتنبوه ولم يقل ما استطعتم، لأن النهي ترك والترك مستطاع لكل أحد. وأما الأمر فإنه قال: وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. ومن المعلوم أن الأوامر قد تستطاع وقد لا تستطاع، والأمر بالاستطاعة: صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقال: وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وهذا الحديث اشتمل على جملة من الأحكام، منها أن الأمر كان في عهده وزمانه عليه الصلاة والسلام لا يسأل عن الأشياء المسكوت عنها، لأن الوحي لا يزال يتنزل، ولهذا قال: دعوني ما تركتكم. وأما فيما بعد عهده عليه الصلاة والسلام فالوحي انقطع، والسؤال عن الأحكام والتفقه في الدين مطلوب في كل ما يشكل على الأمر وعلى المرء ويجهله من أمر دينه. وقوله: فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، هذا فيه ذم لمن كانت هذه حاله، كثرة الأسئلة التي لا يراد بها الفقه في الدين، وأيضا المخالفة للهدي والاختلاف والتنازع الذي لا يجر إلا إلى الشر، فهذا كله مما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، هذا سبق بيانه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.